إذاعة العراق الحر تقدم عين ثالثة، برنامج أسبوعي يحكي قصصا لا تروى كل يوم، أبطالها من جميع الانتماءات والمناطق، لكن لكل منهم قصة تستحق أن تروى. عين ثالثة برنامج تعده للإذاعة روى حيدر، ويقدمه مراسل إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم بقعتين، إحداهما الكوت والثانية دهوك. في الكوت سنطلع على تاريخ مدرسة تأسست في عام 1919 ولا تزال تحتل مركزا مهما بين المؤسسات التعليمية في المدينة. وفي دهوك سنلتقي بأول قصير قامة يحصل على رخصة للسياقة في إقليم كردستان، فأهلا وسهلا بكم. مستمعي الكرام، أود أن أشكر كل من بعث برسالة إلى برنامج عين ثالثة، وهم سالم من النجف، ملك الجريسي، حسين محسن البوطبيخ من المثنى، السندباد عامر، أحمد كريم فرج من ديالة، حسين أبو نبراس، محمود من ديالة، حيدر عاشور. وطبعا تلقى البرنامج رسائل أخرى عديدة لا تحمل أسماء أصحابها ولا محلات إقامتهم، وأنا أشكرهم على أي حال، وأشكر جميع المستمعين الذين يتفاعلون مع برنامج عين ثالثة. بعض الأصدقاء عرضوا على البرنامج قصصا ونحن ننظر فيها حاليا، وسنختار عددا منها لكشف المزيد من تفاصيلها. نبدأ أولا بمدرسة تأسست في عام 1919 وبدأت باحتضان 140 طالبا سرعان ما تخرجوا ليشغلوا مناصب مهمة في الدولة لاحقا. ثم واصلت المدرسة تخريج دفعات جديدة كل عام. هذه هي مدرسة الكوت المركزية التي تفتخر بجذورها وتاريخها وحتى بمبناها التراثي وحديقتها الجميلة النظرة. تعاقب على إدارة المدرسة 22 مديرا أسماؤهم مكتوبة على الجدران، كما تعاقبت عليها أجيال عديدة ناجحة. يروي لنا القصة سيف عبد الرحمن من الكوت.
مدرسة الكوت المركزية والتي تعتبر أقدم مدرسة في الكوت، حيث تأسست عام 1919 ميلادية من تبرعات أهالي المدينة، لا تزال تلك المدرسة تحافظ على هيبتها وتفوقها من حيث نسب النجاح بين مدارس المحافظة التي يزيد عددها عن 1000 مدرسة تتوزع في مدن وأحياء محافظة واسط. في زيارة للمدرسة ولقاؤنا بمديرها عباسي حسن منصور الذي يشكل ترتيبه 23 في تبوء إدارتها منذ بداية تأسيسها، يطمح أن تكون تلك المدرسة نموذجية اعتزازا بقيمتها التاريخية والعلمية.
المدرسة المركزية الابتدائية للبنين كانت تسمى آنذاك في عام 1919 بمدرسة الكوت الأهلية، لأنها بنيت من تبرعات اختياري أهل الكوت، وكانت تشغل دار سكنية. وعند زيارة وزير المعارف آنذاك النقيب، طلب أهالي الكوت منه تأسيس مدرسة رسمية مركزية سميت بمدرسة الكوت المركزية. وفي عام 1950 استبدل اسمها من مدرسة الكوت الأهلية إلى اسم المدرسة المركزية، أنها كانت في منتصف الكوت. تعاقد على إدارة المدرسة 22 مدير، بدءا من إبراهيم جمعة التكريتي الذي شغل إدارة المدرسة عام 1920.
ويشير مدير المدرسة بأن تلك المدرسة كانت أول معهد تربوي في المحافظة، حيث كان عدد الدارسين في بداية تأسيسها 140 تلميذا، أغلبهم نالوا وظائف متقدمة بينهم الطبيب والمهندس والإداري الناجح، كما شغلوا مناصب متقدمة في الدولة.
خرجت هذه المدرسة اللي هي كانت تعتبر أول معهد تربوي لأهالي محافظة واسط، المدرسين والمهندسين والأطباء، ولا يزال هذه النخب ما يقدر 140 تلميذ بداية افتتاحها إلى أن في عام 2003 أصبحت مدرسة للبنات ومدرسة للبنين. المدرسة تحافظ على هيبتها، نسب نجاحها ممتازة جدا، العام الحالي حصلت على نسبة 82%. المدرسة تحتاج إلى كوادر أكثر. المفروض المدرسة المركزية تكون مدرسة نموذجية، وهذا الشيء مهمل من قبل تربية واسط.
تلك المدرسة ذات القيمة التاريخية لها من النشاطات في الفنون المسرحية والتشكيلية الكثير، وكانت مركز استقطاب للدارسين لتميز إدارتها ومعلميها. هكذا يرى رحمن الموسى وأحد تلاميذها في الخمسينيات بعد أن عمل فيها معلما لأكثر من 20 عاما.
المدرسة المركزية الابتدائية للبنين هي أم المدارس، كنت تلميذا فيها عام 1950 وتخرجت منها عام 1956. الذي أبهرني حين دخولي المدرسة بابها وصوباتها العالي المتدلي منه العنب الأبيض، وكذلك كنت معجبا بحديقتها الجميلة التي حوت كل أنواع الورود العطرة. كان فيها خارطة كبيرة يسيل الماء منها على شكل نهر متمثلة بدجلة والفرات وروافدها. المدرسة كانت قمة من النشاط. في الخمسينيات عندما كنت تلميذا مثلنا فيها المسرحية الكبيرة لتوفيق الحكيم أصحاب الكهف، وكان معلموها قمة في النشاط وخصوصا النشاط التشكيلي والمسرحي. كانت علاقة المدير بتلاميذه علاقة أبوية. الإدارة الناجحة والمعلمون المتميزون كان مركز استقطاب لتلاميذ الكوت.
وتسعى تربية محافظة واسط للنهوض بأداء تلك المدرسة وتوفير مستلزمات الدارسين لما تمتلكه تلك المدرسة من أهمية تاريخية، وكونها شكلت رافدا للمسيرة التعليمية في المحافظة، كما يقول علي فاضل عماش مدير الإشراف التربوي.
هكذا مدارس بدأت حياتها التعليمية مع بدء المدينة بالكوت، ومع تأسيس مدينة الكوت ذات قيمة تراثية اجتماعية إنسانية كبيرة. ونحن نسعى دائما لإبراز أهمية هذه المدرسة بعمقها التاريخي، كونها تشكل رافد مهير من الشهادات والاختصاصات في المحافظة. ونأمل أن نوفر ما يرتقي بهذه المدارس من الناحية العلمية الحديثة، من توفير مختبرات، وسائل إيضاح، بنايات تتلائم مع الحفاظ على جوهر البناية القديمة احتراما للمنطقة التاريخي فيها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، للمشاركة في برنامج عين ثالثة أرسلوا لنا قصصكم، فقد نحولها إلى قصة مسموعة نبثها ضمن البرنامج. يمكنكم أيضا إعطاء رأيكم في القصص التي نبثها من خلال إرسال رسائل قصيرة على الرقم 077-044-25770، مع ذكر برنامج عين ثالثة كي أعرف أن هذه الرسائل موجهة إلى البرنامج. يمكنكم أيضا زيارة موقع الإذاعة على الإنترنت ومتابعة البرنامج، حيث هناك إمكانية للتعليق عليه. مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى دهوك لنلتقي فيها داخاز منيب، وهو أول قصير قام يحصل على إجازة لقيادة السيارات في إقليم كردستان. طول منيب 125 سنتيمترا، وقد حصل على الإجازة بعد محاولات عديدة، غير أن مشكلته الآن هي أنه لا يستطيع استخدامها لعدم وجود سيارة تلائمه. يروي قصة داخاز منيب عبد الخالق سلطان من دهوك.
داخاز منيب الذي ولد في العام 1973، الذي لا يتعدى طوله 125 سنتيمترا، استطاع الحصول بعد طول جهد ومثابرة على إجازة سوق للسيارة الخصوصية من مديرية مرور محافظة دهوك في مطلع هذا العام، وذلك بعد محاولات عديدة وصراع مع الظروف التي صادفته. حيث يقول:
نهز ركوا عن خول وأذ أذ أفخول أبو مجهبي ایجادک مهاب در بخصواری سعیمی که سو چومن العالمی سوارت توازن و تین و چن و انی خون بو راستی و خون بو راستی.
لقد كان الحصول على إجازة السياقة صعبا وكان بمثابة حلم كبير بالنسبة إلي منذ الصغر، وظل هذا الحلم يراودني إلى أن كبرت، فكنت أتابع الناس من حولي وهم يسوقون السيارات بكل سهولة وينتقلون من مكان إلى آخر، فقررت الحصول على إجازة السياقة من مديرية المرور في دهوك. داخاس أوضح أنه صادف الكثير من الصعوبات أثناء قيامه بالإجراءات الروتينية للحصول على الإجازة.
أولي يوصد ورقية امتحاني أن
لم يكن هنالك أي فارق بيني وبين الأشخاص العاديين، فقد اشتركت في الامتحان التحريري واستطعت أن اجتازه بجهد، ولكن الصعوبة الكبرى قد صادفتني عند الاختبارات العملية، أي في ساحة تراي، إذ إنني رسبت لعشر مرات متتالية واضطررت أن أجدد معاملاتي لمرتين، ولكنني استطعت الحصول عليها، وفعلا كنت أول شخص من جمعية قصار القامة على مستوى أقليم كردستان يحصل على هذه الإجازة. داخاس بيّن أنه سعيد جدا بحصوله على هذه الإجازة، لكنه أشار إلى أن هنالك مشكلة تواجهه.
أبقوم بمحاولة جلجلتشا سوارب
إن المشكلة الكبيرة التي تواجهني الآن هو عدم وجود سيارات ملائمة لطولي، إذ إنني اضطررت أن أغير مكابح البنزين والبريك في السيارات التي كنت أجري الاختبارات فيها، فعندما كنت أذهب إلى الاختبارات كانوا يرفعونها لنا، وقد استطعنا أن نقوم بإجراء بعض التعديلات على السيارات التي كانت تجري الاختبارات عليها بالتعاون مع بعض الميكانيكيين في دهوك. داخاس طالب الجهات الحكومية باستيراد سيارات خاصة بهم.
عم حاطين هل بحكمة مهاري بكردستاني ما داريو يذكت بكون كومبانيا والسيارة ما بينت راستي دارت أوروبي هميتين حتى ستوب وكلاتش يفترن لبن بوشيت كان يعني يتشوف وبيري تشيت كان وصويري بوشيت كان معامل يعني خاص بوشيت كان.
إن السيارات التي تتواجد الآن في محافظة دهوك لا تتناسب مع طولي، لذا أقترح على الجهات المعنية أن تقوم بجلب سيارات خاصة بنا من أوروبا، لأن هنالك شركات تقوم بصنع سيارات تكون المكابح مرتبطة بمقود السيارة، كما أن هنالك الكثير من قصار القامة يرغبون في نيل هذه الإجازة، لكن لعدم وجود السيارات الخاصة بنا فإنهم لا يتحمسون لهذا الأمر. داخاس الذي تزوج منذ 6 سنوات ويعمل موظفا في مديرية الإعمار والإسكان في دهوك بيّن أنه سعيد في حياته الأسرية والوظيفية ويزاول هواياته الخاصة. إن حياتي المهنية والأسرية مستقرة وإنني أزاول هواياتي التي أحبها، فأنا أمارس الرياضة كمال الأجسام وأتدرب يوميا في قاعة زوزان على يد الكابتن نزار غزالي، وهو من أبطال آسيا في رياضة كمال الأجسام، وقد شاركت في بطولات البارا أولمبية على مستوى العراق ونلت المركز السادس. عبد الخالق سلطان لبرنامج عين ثالثة دهوك.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. تقبلوا أخيرا تحياتي أنا رواء حيدر ومراسلي إذاعة العراق الحرة سيف عبد الرحمن من الكوت وعبد الخالق سلطان في دهوك، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عين ثالثة. لمتابعة البرنامج وبقية مواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت iraqhur.org. عين ثالثة من إعداد روى حيدر.